الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أريد أن أتوجه بشكر خاص للإخوة العاملين والقيمين على هذا المرفع، مرفع الكلمة، على الجهود التي يبذلونها في سبيل ما يمكن أن نسميه نشر المزيد من الوعي والمعرفة والخبرة في أوساط الطلاب في الحوزة العلمية، فجزاهم الله خيرا. هذه الدورة المختصرة التي سنشرع بها اليوم إن شاء الله تعالى تتمحور حول بعض المبادئ التنفيذية التي تتعلق بكيفية كتابة بحث أو كيفية كتابة مقالة أو دراسة أو رسالة أو أطروحة أو ما شابه ذلك، سواء في الحوزة أو في الجامعة أو بشكل مستقل. قبل أن نشرع بحديث عن هذا الموضوع، وأعتقده ربما أهم من تفاصيل هذا الموضوع كلها، لا بد من الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أهمية الكتابة. هناك إحساس عند كثير من إخواننا الطلاب بأن الكتابة ليس شيئا مهما، هذا إذا لم نقل بأن بعضهم يعتبر أنها شيئا قد يكون موجبا للضعف الشخصي ووهمه وتزلزل مستواه العلمي في الحوزة العلمية وما شابه ذلك. هناك كثير من الطلبة يعتقدون ذلك، يظنون أنه الكتابة شيء من شأن الصحفيين ومن شأن الكتاب المعاصرين الذين مثلا لا يدرسون ما يقولون أو لا يدققون فيما يقولون وما شابه ذلك. هذا واقع موجود في أوساطنا، نوع من سوء الظن، سوء الظن بالمعنى العلمي الأخلاقي، نوع من سوء الظن، نوع من النظرة السلبية إلى هذا العمل، واعتقاد أن هذا العمل يجب أن يبدأ بعد أن ينتهي الإنسان من مراحل عالية جدا، وربما يكون الشيب قد ضرب في لحيته وشعره حتى يبدأ بالكتابة أو يتصدى لهذا الموضوع. أما المنبر فيمكن أن يتصدى له وهو دون 20 من العمر. يعني هناك إحساس في أوساطنا ولقد بعض أوساطنا بأنه لا توجد أهمية كثيرة لهذا الموضوع الآن، وإذا أراد الإنسان أن يكتب فلا يكتب إلا للمجتمع الحوزوي الداخلي حتى تكون كتابته ثقيلة ورزينة ومعتبرة ومعترف بها ويأخذ وضعه الطبيعي مثل المؤسسة الدينية. إلى حد معين من الأسباب تدعو إلى هذا التصور السلبي، ربما وجود كثير من الكتاب في عصرنا وبأعداد هائلة جدا ممن لا يوجد عندهم ثقل علمي أو ثقل معرفي ويتجرؤون على الكتابة، من أنصاف المثقفين وأنصاف العلماء وربما أرباعهم يتجرؤون على الكتابة والتصدي لمثل هذه القضايا دون أن يكون لهم وزن علمي، فمما يجعل الإنسان إذا تصدى لمثل هذا الشيء يحسب عليه ما يحسب على ذلك التيار أو ذلك الصنف من الناس الذين لا يفقهون كثيرا أو لا يتعمقون كثيرا فيما يقولون. أريد هنا أن أؤكد على نقطة أساسية جدا، نحن من الجاليات أغلبنا أظن من الجالية العربية، وفي العالم العربي توجد مئات من الصحف والمجلات مختلف الاختصاصات ومختلف المخاطبين. الآن أنتم فقط احسبوا كم واحد من طلاب الحوزة العلمية يخاطب الناس عبر آلاف من الصحف والمجلات. من هو الذي يغزو الآن الصحف والمجلات التي تمثل واحدة من أكبر وسائل الاتصال الجماهير اليوم في عالمنا العربي؟ احسبوا نحن كم من الحيز نشغر في هذه الأبواق الإعلامية صح التعبير؟ أظن لا يحسب حسابنا في 0.01%، لأنك لم تجد أحد متصدي لمثل هذا النوع من الخطاب. ما زلنا في أوساطنا الحوزوية نعتقد بأن المنبر هو الوسيلة الوحيدة على الطريقة التي كان يعتقدها أرسطو، ولذلك ركز على الخطابة أكثر من تركيزه على أي شيء آخر، لأنه اعتقد بأن المنبر هو أهم وسيلة لإقناع الناس ولتسليمهم وإرسال المعرفة إليهم. ربما هذا الكلام كان صحيحا قبل 200 عام، يعني قبل أن تنتشر الصحافة في عالمنا العربي. أما اليوم فهذا الأمر خاطئ جدا. اليوم الصحف والمجلات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري أهم بمئات المرات من المنابر دون أن يعني ذلك إنقاص دور المنبر والعياذ بالله. هذا شيء مؤكد. نحن نريد أن نبين دور ما هو غير المنبر وليس بكلامنا مفهوم يمكن أن يعني تشويها أو إنقاصا من دور المنبر خصوصا منبر الحسيني والعياذ بالله. الكتابة أيها الأخوة مهمة جدا وأساسية وهي مفتاح ومنصة ومنبر يمكن أن نخاطب به مئات الآلاف من الناس. وهذا المعقد الفكري والإعلامي الضخم في العالم العربي نحن حتى الآن لم نتحمل. نحن لم نفعل شيئا إزائه. بالأرقام معدودون أولئك الأشخاص الذين تفضلوا مخاطبة الناس عبر وسائل الاتصال هذه بالأرقام. وحتى لو تفضى بعضنا لذلك فإنه يتفضى لفترة قصيرة جدا ثم يعتزل أو يترك مثل هذا المجال. أنا أريد أن أسأل سؤالا بالنسبة إلى الإنقاص من وزن الإنسان. أنا أريد أن نقول يجب أن نفكر في خدمة الدين أكثر مما نفكر في وضعنا الاجتماعي وثقلنا في أوساطنا. وأعتقد أن خدمة الدين كما تطلب منا أن نتفضل منبر كذلك تطلب منا أن نتفضل ميدان الكتابة في الصحف والمجلات والنشريات وما أكثرها في العالم العربي اليوم. سواء قالوا عنك بأنك صاحب مستوى راقي أو قالوا عنك بأنك لست بصاحب مستوى راقي لأنك تكتب في المجلات مثلا. يوجد هذا الإحساس في أوساطنا. دعونا نكون أكثر صراحة. هناك من يعتقد بأن من يريد أن يكتب أفكارا ساذجة وبسيطة وغير مهمة فإنه يذهب إلى الصحف والمجلات يكتب هناك. بالتأكيد مثل هذا الإنسان غير مطلع على ما يجري. هذا في أبسط الأحوال لأنه لا يعرف. لأن أهم دراسات الفكر الإنساني كتبت أولا في الصحف والمجلات ثم تحولت إلى كتب. وحتى الآن أهم دراسات الفكر الغربي تكتب أولا في الصحف والمجلات على شكل مقالات مختصرة تثير أفكارا مجددا ثم بعد ذلك تتحول إلى مشروع. دعوني فقط أذكر مثال سامويل هانتينغتون صاحب نظرية صدام الحضارات التي تلقاها عشرات الآلاف من الباحثين وأخذوا يبحثون فيها وينظرون نقدا لها وتأييدا وشغلت العالم قرابة عقد من الزمن. كانت مقالة في صحيفة لم تكن أكثر من ذلك. اليوم نظام الخطاب قد تغير. أشكال الخطاب قد تغيرت. وسائل المنبر قد تغيرت. لم يعد المنبر عبارة عن منصة نجلس عليها ونخاطب الناس. كان هناك أشكال أخرى مختلفة يجب أن نتفضلها. كما أنت تريد أن لا ينزل مستواك العلمي عبر التفضل لهذه المنابر كذلك يجب عليك أن تفكر في خدمة هذا الدين وليس في المستوى العلمي فقط. هذه نقطة أساسية. الفراغ الكبير الموجود مسيحيا إن صح التعبير في ملء هذا النوع من الوسائل الإعلامية الضخمة والمؤثرة في تكوين الرأي العام. إذا انسحبنا نحن بحجج واهية من هذا القبيل سوف يأتي آخرون ويشغلوا هذه المناصب ويملأوا هذه المنابر ومن ثم بعد ذلك ندعو بالويل والثبور. هذه نقطة أساسية كنت أريد أن أؤكد عليها. لذلك من هذا المنطلق يجب أن نفكر نحن الطلبة في أن نتفضل بميدان الكتابة. ولا تعني الكتابة أنه إذا أتيت ببحث إذا يجب عليك أن تخترق الحجب وأن تغير مجرى التاريخ. من بين كل 100 كتاب أصول يوجد كتاب مهم. اذهب إلى كتب الأصول منذ صاحب الذريعة السيد المرتضى ومنذ تذكرة الشيخ المفيد وحتى عصرنا الحاضر. كل 100 كتاب أصول كتاب أصول واحد. وكل 100 كتاب فقهي كتاب فقهي واحد. أنت الآن كم كتاب فقهي؟ هذا صاحب مفتاح الكرامة. كم كتاب فقهي يرسل؟ 20؟ 25 كتاب فقهي؟ 30 كتاب فقهي؟ 50 كتاب فقهي؟ من بين عشرات الآلاف من الكتب الفقهية التي ألفها علماؤنا خلال 13 قرن أو 12 قرن. هذه نخبة الكتب وليست كل الكتب. مما يعني أنه يجب عليك أن لا تشعر بأنك إذا أردت أن تكتب شيئا يعني يجب أن تكون مرجع تقليد أو فقيه أو عالم من الدرجة الأولى. الكتابة مثل المنبر. كيف أنت تقرأ أعزاء أو لا تقرأ أعزاء تقعد على المنبر حتى لو كنت طلبة مقدمات دون أن تشعر بأي حرج وتبين للناس بعض المطالب. كذلك أعزاء الكتابة عبارة عن محاولة لمخاطبة الناس بأسلوب آخر. لا تفرق عنها شيئا. إذا كانت الكتابة تحط من مستواك الحوزة، لأن المنبر يجب عليه أن يحط من مستواك الحوزة، وهناك ظلم لأهل المنبر، تعرفون في الحوزة العلمية أيضا أهل المنبر المظلومون. لماذا؟ لأنهم يقولون قارئ العزاء معناه هذا يعني قارئ عزاء بعد، هو هكذا يقولون في الحوزة عندنا، لا يحترمونه، لا يعتقدون بأنه صاحب علم، هذا ظلم حقيقي. تعرفون بأن هناك كثير من قراء العزاء كانوا عبارة عن علماء كبار، وحتى الآن بعض المعاصرين هو أصلا معروف بأنه قارئ عزاء أكثر مما هو معروف بغير ذلك، رغم أنه من كبار المراجع والفقهاء اليوم. يجب أن نعتقد بأن مسألة الخوف من المنصب العلمي والمستوى العلمي ذات الأجواءنا الحوزوية هذا وهم، هذا وهم يعيق كثير من الإخوة عن أن يسجل بطاقاتهم. كثير من الإخوة صدقوا بأن كثير من الإخوة تمر عليه حقبة العشرينات والثلاثينات وهو حتى الآن لم يحمل قلما، تموت هذه الموهبة. مثل الشعر في فترة الإخفاض المعرفي والإحساسي والعاطفي عند الإنسان، يعني ما بين 15 سنة إلى 40 سنة أو 35 سنة، إذا لم يتفضل الإنسان بالشعر تموت هذه الموهبة، بمرور الأيام يطرأ عليها الذوبان. الأمر كذلك في الكتابة والتأليف والتدوين، إذا لم ينمي الإنسان هذه الموهبة فإنها ستموت تلقائيا، بمرور الأيام ستموت. كيف واحد إذا كان شابا لا يذهب إلى أماكن الرياضة ولا يحرك العضلات والجسم بشكل جيد فإن هذا يؤدي إلى نوع من الخمول؟ كيف يقولون بعض الماشينات إذا لم تشتغل فترة زمنية معينة فإنها تصاب بالعقل؟ كذلك الحال في الطاقات الذهنية المتعلقة بالكتابة والمتعلقة بالتصميم، إذا لم تشتغل في فترة الإخفاض المعرفي في فترة إخفاض الشباب فإنها تموت تلقائيا. عليك أن لا تتوقع أنك بعد 40 سنة ستنجد كتابا أفضل مما كنت لو بدأت في سن العشرين، ربما من الناحية المضمونية نعم، لكن من الناحية البيانية قد يكون هذا الأمر صعبا. أيضا على مستوى تاريخ علمائنا، انظروا إلى تاريخ العلماء البالغين الكبار واسألوا متى بدأوا بتأليف كتبهم. أنت الآن تتصور الإمام الخميني قد بدأ عالما كبيرا في سن 80 من عمره، متى بدأ الإمام الخميني في التأليف؟ 27 سنة. متى بدأ السيد محمد باقر الصدر بالتأليف؟ 16 سنة. متى بدأ السيد أبو القاسم الخوئي بالتأليف؟ في سن 20 أيضا، بدأ تأليف الخارج ربما قريب من 30. أنت لا تنظر إلى هؤلاء الكبار وهم في سن الشيخوخة، انظر إليهم متى بدأوا، كلهم بدأوا في هذا السن. فأنت إذا بدأت بهذا في هذا السن لا يعني ذلك أنك بدعا من الناس، بل على العكس تمشي على الجادة المستقيمة. هذه نقطة أساسية مقدمة أريد أن أركز عليها، ولذلك أدعو الإخوة بجد يعني أن يأخذوا هذه الدعوة على محمل جد. كل جالية في أوساطنا العربية أدعوها أن تؤسس مجلة خاصة بها لتتدرب على الكتابة في أوساطنا، حتى إذا أخطأنا فنخطئ فيما بيننا، يصور بعضنا خطأ بعضنا الآخر. كل جالية سواء الجالية السورية، الجالية اللبنانية، الجالية العراقية، الجالية المغربية، الجالية المصرية، الجالية السعودية الحجازية، أي جالية من هذه الجاليات، من المطلوب أن تؤسس مجلة صغيرة طلابية تتمرن فيها. خذوا هذه الدعوة على محمل الجد وفكروا فيها، يمكن أن يحصل ذلك، يمكن أن تتدربوا. أعتقد بأن بعضكم يكتشف أنه صاحب مهارة في الكتابة، لم يكن عقد عارف سابقا بأنه صاحب مهارة. لأن كيف تعرف أنك صاحب مهارة؟ هذه ليست عملية تفكير، هذا فن، هذه موهبة لا يمكنك أن تعرفها إلا إذا مارستها. إذا بدأت الآن بهذه التجربة، خذ تجربة يا أخي سنة سنتين، إن وجدت نفسك قادرا على أن تسجل موهبة جيد، استمر في هذا العمل وتفضل إلى ما هو أبعد من دائرة مجلة دولية. أما إن وجدت نفسك مثلا غير قادر، قل أنا غير قادر وليس عندي هذه الموهبة، مثل الشاعر غير الشاعر، ليس عندي يا أخي موهبة الشعر، أترك هذا العمل وأنطلق إلى جاد آخر. لكن المهم أن نحمل هذه الدعوة على محمل الجد، أن تؤسس كل جالية نشرية دورية فصلية صغيرة طلابية تكتب فيها أي شيء تريد، حتى لو كان طالب مقدمات. كيف الآن أنت تجلس بعد الدرس وإباحة الدرس؟ احسب هذه عملية مباحثة لكن بالقلم، انقل الأفكار التي وصلتك لكن بالقلم بدل أن تنقلها بالشفاه، وليس في ذلك غير أو حرج. لا تستحي ولا تخف،
أكبر مشكلة الآن نحن نواجهها في هذا الموضوع. كل هذه الدورة صدقوني لم تفيد شيئا إذا بقيت على مستوى النظرية. نحن لا نريد أن ندرس كيف نرتب مصادر بحثنا، لا نريد أن نعرف كيف نضع العناوين الفرعية، لا نريد أن نعرف أنواع المقالات، مقالة وصفية، مقالة قصصية، مقالة تحليلية. هذا بحث آلي مثل المنطق شيخنا، هذا مثل المنطق تماما، إن لم تمارسه لا فائدة منه. هذه علوم آلية يجب عليك أن تمارس وتكتشف. هذا الذي درسته في هذه الدورة المبسطة المختصرة التلميذية مفيد كان لك، قدم لك فائدة ولم يقدم لك فائدة. أما تدوين ما نقول على الورق ثم ضمه في البيت ووضعه في جانب من الخزانة مثلا ثم بعد ذلك ترك هذا الموضوع، فهذا لن يفيد ولا تتعب نفسك بذلك. وأنا أريد أن أوجه شكرا خاصا هنا في هذه المناسبة أيضا إلى الجهود التي يبذلها بإنفاق المركز العالمي للدراسات الإسلامية للعلوم الإسلامية مركز جهاني في دعمه وتشجيعه ماديا ومعنويا كثير من الطلاب مثل برنامج جشمري شيخ التوشيد. هذه المحاولة محاولة مباركة، وهذه المحاولة محاولة حسنة يجب أن ندعمها نحن. نحن إذا قدمنا عينات ونماذج يمكن أن تشجع هنا هم أيضا في دعمنا كجاليات غير إيرانية. يعني يجب أن يكون هناك علاقة جدلية متبادلة بين جهدنا وبين جهدهم. إذا نحن قدمنا شيئا يمكن أن يشعر هم بإمكانية أن يقدموا شيئا، وإذا هم قدموا لنا شيئا نحن يمكن أن نشعر بإمكانية أن يقدموا شيئا. هذه فرصة تاريخية، هذه فرصة لم تكن متوفرة في المجال، هذه فرصة الآن متوفرة. هم يقولون بأنهم بإمكانهم ومستعدون لدعمنا. اتركوا المشاكل الإدارية، لكن من حيث المبدأ هناك مبدأ في دعم موضوع الكتابة. وفي الساحة الإيرانية العلماء والمشايخ قطعوا شوطا، نحن ما زلنا متأثرين. لا أدري لماذا، لا أدري لماذا نشعر بالنقص إذا هذا الموضوع، في حين هم شكلوا مئات من الطلبة الآن حاضرون في كل الصحف في كل المجلات في شاشات التلفزيون في الحوارات الثقافية والفكرية في كل المنتديات. هم حاضرون علماء طلبة معممون وغير معممون. أما نحن فما زلنا منتحدين إلى قدر معين. وأشعر بأن الأجيال التي أخذت الآن بالصعود تنكفي إلى الوراء، فأن جيل السبعينات والثمانينات كان أفضل منا. يجب أن نواجه هذه الظاهرة أيها الأخوة وأن نتخطاها، نبدأ عمليا بفعل شيء. هذا أحببت أن أقوله في البداية لإيضاح الأمر ولحث بعضنا بعضا على فعل شيء ما لكي تأخذ هذه الدورة جدوائيتها ومعناها، وإلا فلا معنى لها لأنها كما قلت ليست من العلوم النظرية. في هذا البحث الأول أريد أن أركز على ما نسميه أصول البحث، دعني أسميه صفات الباحث أو مبادئ البحث. أنا هنا أذكر فقط 12 مبدأ من مبادئ الكتابة، وهي مبادئ أساسية جدا تمثل بنية تحتية لأي عمل تريد أن تقوم به أنت. عن أي عمل كتابي أنت تبدأ به يجب أن ينطلق من هذه مبادئ 12. المبدأ الأول مبدأ السعي وراء الحقيقة في التصنيف، هذا مبدأ أساسي. أنا الآن حينما أريد أن أذكر مبادئ الكتابة أو مبادئ البحث نصب أن نكتب على طريقة رائجة اليوم في العالم، نصب أن نكتب على طريقة المتطورة اليوم في العالم، نصب أن نكتب لغة العصر، منهج العصر، أساليب العصر. هذه نقطة أساسية. ابتعد قدر الإمكان في كتابتك عن السجال. السجال الآن يعد منقصة في الكاتب. عن أي كاتب الآن سجالي؟ قلت لا ليس مثل حوزا قلت يعني قصدي، ولكن يريد أن يأخذ كتابا ويناقش وهذا يرد عليه وهذا يكتب كتابا آخر وهذا يكتب كتابا رابعا ورد الردي ورد رد الردي وإلى غير ما لا نهاية. هذه العملية التجارية خصوصا إذا كانت حادة تنقص من وزنك على مستوى المتعارف اليوم في الكتابة والتصنيف. يعني لا تبدو ككاتب مرموق. الكتاب الذين يدخلون في سجالات جزئية في زياريب من السجالات يسقطون على المستوى الثقافي والفكر اليوم في الأوساط الثقافية المرموقة. من المهم أن يكون سعيك في الكتابة أن تبحث عن الحقيقة تجليها تبينها اترك اي شيء اخر، لا تهدف حتى ان تقنع الطرف الاخر، فقط اعرض له الفكره. يعني اجعل لغه كتابتك وهدفك من الكتابه ان تعرض له الفكره، ان اقتنع بها اهلا وسهلا، ان ما اقتنع بها دعه، لعلك دافع نفسك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذه القواعد علمها الله سبحانه وتعالى للنبي. يجب ان لا نفرض اننا منزعجون جدا اذا لم يقتنع الطرف الاخر، فلا يقتنع. ما شأني وشأنه؟ انا علي ان اقوم بواجبي، اجبر جهدي في عرض افكاري، دعه هو يجبر جهده في عرض افكاري، هو حر. ان اقتنع بما اقول اجبر قصارى جهدي في بيان نظريتي وافكاري بشكل صحيح وسليم ومنطقي، اهلا وسهلا. ان ما اقتنع بما اقول رغم كل جهودي فهذا شأنه. يجب ان لا ندخل في الكتابة في النظام داخل السياق التجاري، لان هذا يبعد اي عمل كتابي ويدمر كل اعمالك الكتابية الى لا نهاية، خصوصا اذا كان عملك الكتابي هو العمل الاول، لان سيؤخذ عليك قاعدة انك انسان تجاري، انسان لا تعتمد منهج منظم في البحث قائم على الاساليب المعاصرة، وانما انت انسان يريد ان يتصارع ويتشاجر مع الناس. كيف يتشاجر باللسان؟ هو يتشاجر بالكتابة ايضا. هذا مبدأ مثالي، الابتعاد عن اللغة التجارية وتبني منهج معرفة الحقيقة وعرضها فقط دون الدخول في اي تفاصيل اخرى، ولا تتعب نفسك ولا تلعب اعصابك. يعني هل فعلا هدئ من اعصابك بجد؟ يعني هدئ هذا ليس كلام بجد، حاول ان تشعر بانه الانسان يريد ان يكون هادئا، يعرف فكرة يريدون يريدون لا يريدون لا يريدون. مع الاسف الشديد في بعض المباحثات في الحوزه العلميه، مباحثات الطلابيه فضلا عن التجاري الفكري الموجود داخل تيارات الحوزه، في بعض المباحثات المعيار هو الصوت الاعلى. اذا سمعت مباحثه الطلابيه في قطر الندى او في المكاسب او سمعتها في الكفايه، تجد ان كثير من هذه المباحثات نظامها نظام التشاجر رغم عدم وجود تناثر من بعض من بعض. سبب هذه العملية هو أننا نشعر وكأننا مهمومون بإقناع الطرف الآخر. أخي لا يريد أن يقتنع، اتركه. صدق، عود نفسك على هذه الطريقة ترتاح. وهذه مبادئ قرآنية ليست مبادئ